الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يتكلم المؤلف عن تقسيم آخر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم متعلق بكتب السنة، فإن كتب السنة فيها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما ينسب إلى الصحابة، وفيها ما ينسب إلى التابعين فمن بعدهم. فحينئذ حسن من أهل العلم أن يفرقوا بين كل منها، وذلك لأن كل واحد منها له حكم، فالأحاديث النبوية حجة ودليل، هي بأرفع المنازل، وأقوال الصحابة حجة لكن بشروط، حجيتها أقل من حجية السنة بمراحل، وأما أقوال التابعين فليست حجة شرعية، وإنما تذكر من أجل معرفة مواطن الإجماع والخلاف، من أجل أن تساعدنا في فهم النصوص الشرعية. حينئذ نحتاج أهل العلم إلى تقسيم ما في مؤلفاتهم إلى بحسب قائل هذه الأقوال، فقال إن الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه مرفوع. ما هو المرفوع؟ المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني المنسوب إلى الصحابة، هذا يسمى الموقوف. ماذا يسمى؟ الموقوف. الثالث المنسوب إلى التابعين فمن بعدهم، فهذا يسمى المقطوع. يفرق بين المقطوع والمنقطع، فإن المنقطع ما سقط من إسناده راو من وسط الإسناد، وأما المقطوع فقد يكون متصلا لكنه ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من صحابته، وإنما ينسب لأحد التابعين فمن بعده. إذا تكرر هذا فقال إن الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، والمرفوع على نوعين: مرفوع صريح كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، هذا تصريح برفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مرفوعا حكما، ذلك بأن يخبر الصحابي بأخبار لا تقال عن الراوي، ولم يعرف عن ذلك الصحابي أنه ينقل عن أهل الكتاب. مثال ذلك لو أخبرنا عثمان رضي الله عنه عن أمور متعلقة بالآخرة أو الجنة والنار ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له حكم الرفع، ليس مرفوعا صراحة وإنما هو مرفوع حكما، لأن عثمان لا ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا لا مدخل للرأي فيه. مثال آخر، روى جماعة من أهل العلم بأسانيد صحيحة إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود لم يعرف عنه أنه ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، فحينئذ يكون له حكم الرفع. وتلاحظون هنا أن هذا في زيادة أو ساحرا، وإلا فإن حديث من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد ثبت مرفوعا حديث ابن عمر وغيره، لكن الكلام عن زيادة أو ساحرا هذه إنما وردت من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، وليس لها حكم وليست مرفوعة، لكن نقول لها حكم والرفع من جهة أن ابن مسعود رضي الله عنه لا ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي. نعم، السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: سنة قولية مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، بني الإسلام على خمس. الثاني سنة فعلية مثل ما نقل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج وغير ذلك من الأعمال المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث السنة التقريرية، مثل أن يرى أحد صحابته يفعل فعلا فيقر هو لا ينكر عليه. ما هي إذن السنة التقريرية؟ هي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أصحابه. يشكلنا ما علمه، لأن ما لم يعلمه لا يقف السنة الإقرارية. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أصحابه أو أقوالهم، أصحابه يخرج ما علمه من أفعال المشركين، فإن عدم إنكار عليهم لا يدل على إقرار ذلك الفعل. ما حكم الأفعال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقوال؟ نقول هي على قسمين: القسم الأول ما كانت أفعالا عادية أو أقوالا عادية فالإقرار فيه الإباحة، مثل ماذا؟ اللباس، أكل الضب. وأما النوع الثاني فهو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فهذا له حكم الاستحباب، مثل ماذا؟ سنة الفجر، أداء أو فعل سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكن من فعلها قبل الفجر. ورد فيها حديث السنن وهو موطن خلاف من جهة إسناده، بعضهم يصحح وبعضهم يحسنه والجمهور على أنه ضعيف الإسناد. طيب، هنا هذه الطريقة تنسب إلى طريقة الأصوليين الذين لا يريدون الصفات الخلقية، أما الصفات الخلقية فهي تدخل الأفعال، بخلاف طريقة المحدثين فيدخلون أيضا الصفات الخلقية، مثل كونه صلى الله عليه وسلم ربع ليس بالطويل ولا البسيط، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يدخل الأصوليون الصفات الخلقية؟ لأنه لا يترتب عليها حكم ولا يؤخذ منها حكم شرعي، وهم يبحثون أصالة في الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام. وأما أهل الحديث فهم يعتنون بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر آخر وهو ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول ليس بحجة، ومنهم من يقول هذا منسوب إلى السنة، جزء من أجزاء السنة، يعني ما فعل في عهد النبوة فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه مباح، إذ لو كان منكرا لبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم جوازه. قال ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بما كان مماثلا على هذا النحو، مثل حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، وحديث كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حديث كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا إذا لم نتفق إلى زيادة إحدى الزيادات في بعض الروايات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منا ذلك فلا ينكر، إن هذه الزيادة تجعله من قبيل الإقرار. وبعض أهل العلم يقول هو قسم مستقل وهو دليل شرعي لا ننسبه لا نجعله قسم من أقسام السنة، ويقول عنه إقرار رب العالمين للحوادث الواقعة في عهد النبوة، إقرار الله لما وقع في عهد النبوة هل يعتبر حجة أو لا؟ فهذا كله متعلق بالقسم الأول وهو المرفوع. القسم الثاني الموقوف وهو المنسوب إلى الصحابي سواء كان من قوله أو فعله، وقوله كذلك قد يفهم منه أن إقرار الصحابة يكون حجة، وجمهور أهل العلم لا يرون الاحتجاج بإقرار الصحابة ما لم يصل إلى درجة الإجماع السكوتي. قال المؤلف وهو يريد تعريف الصحابي، قال من لقي النبي ولم يقل من رأى، وذلك لأنه قد يكون الصحابي أعمى. وهذه الطريقة وهي طريقة الوصف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمجرد لحظة بالصحبة، هذه طريقة جمهور أهل العلم وهي التي يسير عليها أغلب المحدثين ويسير عليها أهل الأصول في باب الرواية. والقول الثاني بأن الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة، فقد أشار البخاري إلى هذا القول، وأهل الأصول يعتمدونه في باب حجية أقوال الصحابة، إن الصحابي لا يكون ممن يحتج بقوله إلا إذا كان بهذه المثابة، لأن حجية أقوال الصحابة إنما تكون بسبب مشاهدتهم بالتنزيل ومعرفتهم بالتأويل، وهذا لا يكون إلا بالصحبة لمدة. قال مؤمنا به، فأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال الكفر ثم أسلم في عهد النبوة فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد صحابيا، ويلغزون بهذه المسألة فيقولون تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ليس مرسلا، فيقال هذا رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد ذلك فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، هو تابع لكنه ما رواه حال الكفر حال لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يعد متصلا. وقد ورد في سنن أبي داود حديث من هذا القسم، حديث من هذا القسم، ويمثلون له أيضا بما ورد في حديث هرقل، فإن أهل العلم يستدلون بقول أبي سفيان لهرقل حال كفر أبي سفيان الثاني يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. احتج البخاري بهذه اللفظة. قال المؤلف: ومات على الإسلام. أما من ارتد ومات على الردة فهذا ليس له شرف الصحبة. قال: ولو إشارة الخلاف، تخللت ردة بحيث لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد ثم عاد بعد ذلك، فإن هذا لا ينفي عنه وصف الصحبة عند جمهور أهل العلم. قوله: أو إلى التابعي، هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة أو من أقسام المسند. الأول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني موقوع على الصحابي، والثالث مقطوع على التابعي. ما نقول منقطع وإنما هو مقطوع. قال: أو إلى التابعي. من هو التابعي؟ هو من لقي الصحابي كذلك. لو قال من لقي صحابيا كان أولى، إن يكفي أي صحابي. وقول كذلك يعني مع مراعاة الشروط والضوابط السابقة، بحيث أن يكون قد لقي الصحابي حال إسلامه ويموت على الإسلام. فالأول وهو المسند للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع، والثاني وهو المسند للصحابي يقال له الموضوع، والثالث وهو المسند إلى التابعي يقال له المقطوع. قال المؤلف: ومن دون التابعي فيه مثله. يعني من كان في درجة دون درجة التابعي مثل مالك لم يلقى أحدا من الصحابة، فهذا تابع تابعي. أقواله ماذا تسمى؟ تسمى المقطوع مثل التابعي. ومن دون التابعي من تابع التابعين فمن بعدهم فيه مثله مثل التابعي. فيه في الحكم على المسند مثل التابعي، فيقال له مقطوع. ويقال للأخيرين الأثر. ما هما الأخيران؟ المقطوع والموقوف، يقال لهما الأثر. ما هي الآثار؟ تقابل السنن، الآثار المنسوبة للصحابة والتابعين. والآثار مأخوذ من بقية الشيء، وذلك لأن الصحابة والتابعين إنما يتكلمون في الأحكام بما عندهم من آثار من آثار النبوة. قال المؤلف: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يريد المؤلف بعد أن قسم أحوال الإسناد بحسب القائل، يريد أن يقسمه بحسب عدد طبقات الإسناد، حسب عدد طبقات الإسناد. فالمسند ينقسم إلى عالي الإسناد ونازل الإسناد. فقال: والمسند مرفوع صحابي، يعني أن هناك صحابي رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون مرسلا. ما هو المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. لما لم يقل بسند متصل؟ لإدخال مراسيل الصحابة. هذا المسند على نوعين. النوع الأول إن قل عدده، يعني قلت أعداد طبقات الإسناد، فهذا يقال له مسند عالي، عالي الإسناد، يقال له عالي الإسناد. ما هو إذن عالي الإسناد؟ ما قل الطبقات إسناده. مثال ذلك عندنا في مسند الإمام أحمد أحاديث خماسية رواها عن خمس طبقات، وهناك أحاديث رباعية رواها عن أربع طبقات، وهناك أحاديث ثلاثية. مثال ذلك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كان خماس. بينما في مواطن يروي بإسناد ثلاثي، وألف السفاريني كتابه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. فصاحب الخمس طبقات هذا يقال له نادر، إسناد النادر، وصاحب الطبقات الثلاث يقال له إسناد عالي. علو الإسناد لإسناد المسند العالي على نوعين، إما أن يكون مما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له العلو المطلق. إذا ما هو العلو المطلق؟ قلة طبقات الإسناد المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع. وهناك علو نسبي فيما إذا كان ذلك منسوبا إلى إمام صاحب صفة متميزة، فقال فإن قل عدده فإنه ينقسم إلى قسمين، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العلو المطلق، أو يكون منسوبا إلى إمام ذي صفة علية، يعني متميز في إحدى الصفات، مثل الإمام شعبة بن الحجاج، فإنه إمام من أئمة الحديث، فحينئذ إذا كان الحديث متصلا إليه وكانت طبقات إسناده قليلة فهذا يقال له علو نسبي. والصفة العلية إما أن يكون صحابي اشتغل بأقواله، وإما أن يكون تابعية فمن بعدهم اشتهر بإحدى الصفات التي تجعل الناس يرجعون إلى أقواله، مثل اشتهار يحيى بن معين في الكلام عن الرجال. قال المؤلف وفيه المواقبة، يعني أن من درجات الحديث العالي في الإسناد المواقبة. ما المراد بالمواقبة؟ يكون هناك حديث رواه الإمام أحمد، يكون هناك حديث رواه الإمام أحمد عن الشافعي أو بأي طريق آخر، فيأتينا الإمام الذهبي فيروي ذلك الحديث في إسناد بحيث يكون هذا الإسناد يتوافق فيه مع الإمام أحمد في شيخه. مثال آخر، الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند يروي عنه الإمام مسلم وابن ماجه بكثرة، فحينئذ عندما يأتينا الإمام مسلم فيروي حديثا يكون هناك حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، فيأتي الإمام مسلم ويخرج الحديث من طريق شيخ له عن شيخ ابن أبي شيبة، فهذا يقال له الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. مثال ذلك يروي ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، فروى مسلم الحديث عن قتيبة بن سعيد عن وكيع، فهذا يقال له الموافقة. قال: وفيه البدل، يعني من أقسام المسند عالي الإسناد البدل، وهو الموافقة مع أحد المصنفين في شيخ شيخه. مثال ذلك ابن أبي شيبة يروي عن وكيع عن سفيان، فيأتي الإمام مسلم فيروي عن أحمد عن إسماعيل بن علية عن سفيان الثوري، فيقول الإمام مسلم هنا قد روى عن شيخ شيخ ابن أبي شيبة. قال: وفيه المساواة، يعني من أنواع المسند عالي الإسناد المساواة، بأن يكون موافقا لأحد المصنفين في عدد طبقات الإسناد. يكون الإمام ابن أبي شيبة روى الحديث عن من طريق 6 طبقات، فيأتي البيهقي، البيهقي متأخر عن ابن أبي شيبة، فيروي الحديث عن طريق 6 طبقات فيكون مساويا. قال: وهي استواء عدد الإسناد، المراد بالإسناد يعني طبقات الإسناد، من الراوي إلى آخره، مع يعني أن يكون متوافقا في عدد طبقات الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، من أنواع أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك الشيخ. ابن أبي شيبة يروي عن الإمام أحمد وعن يروي عنه مسلم، فعندما يأتي الحاكم فيروي الحديث فيكون متوافقا مع الإمام أحمد في عدد طبقات الإسناد، هذا يقال له مصافحة. وافق تلميذ ابن أبي شيبة في عدد طبقات الإسناد، هذا كله يقال له علو إسناد. من صور علو الإسناد الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، كل هذه صور لأي شيء؟ لعلو الإسناد. ويقابل العلو بأقسامه السابقة النزول. ما المراد بالنزول؟ كثرة عدد طبقات الإسناد. ثم بدأ المؤلف بما يتعلق باصطلاحات متعلقة بالرواية. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. ما المراد برواية الأقران؟ أن يروي الراوي عن شيخ مقارن له في السن. مثال ذلك أن يروي سعيد بن المسيب عن الحسن، سعيد والحسن متقارنان، كلاهما توفي 110 للهجرة، فعندما يروي سعيد عن الحسن أو يروي الحسن عن سعيد بن المسيب، هذا يكون من رواية الأقران بعضهم عن بعض. وقد ألف بعض أهل العلم مؤلفات في رواية الأقران. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. كل منهما يعني من القرينين، إذا وجد عندنا قرينان روى أحدهما عن روى كل منهما عن الآخر فيقال له مدبج. وظاهر هذا أنه يشترط في المدبج أن يكون الراويان متعاصرين متشاركين في السن واللقيا، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن المدبج هو رواية راويين عن بعضهما ولو لم يشترك في السن واللقي. مثال ذلك عندنا في عدد من الأحاديث يروي معمر عن الزهري ومرة روى الزهري عن معمر مثلا. حينئذ الزهري أكبر من معمر بكثير، ليس مشاركا له في السن واللقيا، ولكن لو وجدت رواية للزهري عن معمر فهل هذا من المدبج؟ على كلام المصنف ليس من المدبج. لماذا؟ لعدم الموافقة في السن. لكن عند طائفة من أهل الحديث يعدونه من المدبج، لأن المدبج عندهم رواية كل من الراويين عن بعضهما. نوع آخر هو رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن يروي كبير السن عن صغير السن، هذا كثير. لكن الأكثر هو رواية الأصاغر عن الأكابر. ومنه يعني من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن أبنائهم، فيقول حدثني ابني بكذا. قال المؤلف وفي عكسه، يعني رواية الأبناء عن آبائهم كثرة. من يمثل لنا بمثال رواية الأبناء عن آبائهم؟ سالم عن ابن عمر، عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، هذا قسم سيأتي بعد قليل. ابن عمر عن عمر. قال ومنه يعني من رواية الأصاغر عن الأكابر من روى عن أبيه عن جده، مثل عامر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال المؤلف وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. مثال ذلك عبد الله يروي عن ابن أبي شيبة، والإمام أحمد يروي عن ابن أبي شيبة، وبين وفاتيهما زمن طويل، هذا يقال له سابق ولاحق. السابق يعني بالوفاة، والمراد بكلمة اصطلاح السابق واللاحق الراويان اللذان يرويان عن راو واحد، وتقدم موت أحدهما على الآخر لزمن طويل. قال المؤلف وإن روى الراوي عن راويين اثنين، وهذان الراويان متفقا الاسم، فإن كان هناك تمييز عمل بالتمييز، وإن لم يوجد تمييز نظرنا هل يختص بأحدهما وأكثر الأخ عن أحدهما، فإنه حينئذ ينسب إلى أنه ذلك الراوي. فإن جهل الحال بحيث لم يتميز في رواية أخرى ولم يختص الراوي بأحدهما نظرنا فإن كان كل من الراويين ثقة فإننا حينئذ نصححه لأنه لا يعدو هذين الراويين الموثوقين. وإن كان يحتمل أن أحدهما ضعيف، يحتمل كان التردد بين راويين أحدهما ضعيف، فإنه حينئذ يتوقف فيه، والمتوقف فيه معنى أنه لا يعمل به. ومن أمثلة ذلك حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد، هما متقارنان وقد يقع اللبس فيهما، فحينئذ إن كان الراوي مختصا بأحدهما فإننا حينئذ نقول وننسب أن تلك الرواية لذلك الراوي الذي اختص عنه. وإن لم يتميز الحال باختصاص فإننا نصحح الحديث، لأن كل من حماد وحماد ثقة، أحدهما في الصحيحين من رجال الصحيحين، وحماد بن سلمة من رجال مسلم. مثال آخر سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، عندما يروي وكيع بن الجراح الرواسي عن سفيان حين ويسكت ولم يبين حاله، فحينئذ نقول هو سفيان الثوري، لأن أكثر رواية وكيع عن سفيان الثوري وقد اختص به. لكن لو كان أحد الراويين ضعيفا حينئذ ننظر إلى بقية الروايات، فإن تميز الحال من خلال تلك الروايات فبها ونعمت ونحكم بناء على ما تميز، وإن لم يتميز الحال توقفنا. ومثال ذلك ما ورد في حديث الصبغ بالسواد وأنهم أقوام أحواصر الطير إلى آخره. هذا الحديث ورد من طريق عبد الكريم ولم يتميز من هو عبد الكريم، هل هو عبد الكريم الجزري أو عبد الكريم ابن أبي مخالف، واحد هذين الراويين ثقة والآخر ضعيف. حينئذ لو قدرنا أنه لم ترد رواية فإننا نتوقف، لكن إذا تتبعنا روايات الحديث قد نجد ما يفيدنا أن المقصود أحد الراويين دون الآخر، ومن ثم نعمل بقوله. قوله قول المؤلف رحمه الله وإن جحد مرويه جزما رد، يعني إذا روى راو عن شيخ حديثا من الأحاديث فقال الشيخ بعد ذلك هذا الحديث لم أروه وأنا أجزم بأنني لم أروه، حينئذ يرد ذلك الحديث، لأن أحد الراويين إما الشيخ وإما التلميذ واهم في هذه الرواية مخطئ فيها، ولكن لا يكون ذلك قدحا لا في الشيخ ولا في التلميذ، لأن الراوي الذي تكثر رواياته قد يهم في الحديث الواحد، فعندنا راوي روى 3000 حديث 4000 حديث فوهم في حديث واحد، لا يمكن أن نطرح بقية رواياته نادل هذا الحديث الواحد، لأن بقية الروايات سنذكرها أيضا ونقارنها برواية غيره، وكونه لم يخطئ إلا بنسبة 1 في 1000 أو 1 في 3000 هذا لا يؤثر على روايته، سواء كان ذلك الشيخ أو كان التلميذ. وإن جحد مرويه جزما رد. أما إذا جحد الشيخ رواية التلميذ احتمالا فقال أنا لا أذكر هذا الحديث، هل من ليس من مروياتك جزما؟ قال الله المثني لا أذكره، حينئذ يقبل كما هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا لمذهب أكثر الحنفية، الحنفية يردونه. والصواب هو قبوله، لأن كل من الراويين عدل ثقة فلا مجال لتكذيبهما، الراوي التلميذ عدل ثقة فلا نكذبه بمجرد نسيان، لأن النسيان وارد على بني آدم. ويدل على هذا أن الصحابة والتابعين لا زالوا يروون حديث قد نسيت عنهم ويقبلون ذلك ويمثلون له بما ورد في حديث أبي صالح، حيث روى عن ربيعة ابن فروخ أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي حديثا، فنسي الشيخ هذا الحديث، فكان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا. وقد قبلت الأمة مثل هذا الحديث ولم تشنع عليه. قال المؤلف وفيه، يعني في هذا الصنف ألف العلماء مؤلفات بعنوان من حدث فنسيه. قال المؤلف وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، المراد بصيغ الأداء اللفظة التي تكون بين الراويين، تقول حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس، لفظة عن هذه صيغة أداء. إذا تماثلت صيغ الأداء في جميع طبقات الإسلام سموه المسلسل، فالمسلسل هو توافق جميع طبقات الإسناد في صيغة الأداء. وهذه الصيغة يقول لها يعني التوافق فيها من جهات متعددة، إما من جهة القول يعني يشترك جميعا بلفظ سمعت أو حدثنا، وإما في الفعل كما لو وصف كما ورد في الحديث في وصف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن من أجل حفظ ما يلقى إليه من الوحي، فكان يصف طريقة حفظه وقراءته، فهذا مسلسل بالفعل. أو قد يكون تكون المسلسل بالمصافحة، فصافحني أو بالابتسام فابتسم عندما قال كذا ثم ابتسم، أو بالتعليق على الحديث بأي لفظ أو شرح، كان يقول الراوي الأول فكيف قال نافع، فكيف لو قال ابن عمر، فكيف لو رأى زماننا، فقال نافع فكيف لو رأى ابن عمر زماننا، فقال مالك كيف لو رأى نافع زماننا، فقال الشافعي كيف لو رأى مالك زماننا. هذا يكون مسلسل، وبذلك نعرف أن أئمة الحديث ضبطوا الحديث النبوي ولم يهملوه أو يقصروا فيه، بل بذلوا من أنفسهم الشيء الكثير من أجل ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم.